إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه شذرات في بيان قواعد منهاج النبوة. ومن المعلوم أن المنهج السلفي يعبر به اصطلاحا عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق، فجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح. والمنهج السلفي في أيسر عبارة وأسهلها هو المنهج الذي لا يقدم أو يؤخر إلا بدليل، ولا يقبل أو يرفض إلا ببرهان شرعي، فلا يسلم برأي لا يوافق الشرع، ولا يقر بذوق أو وجد ليس عليه بينة من كتاب أو سنة. وبالجملة، فالمنهج السلفي لا يقدم على أحسن الحديث كتاب الله تعالى حديثا، ولا يؤثر على خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هديا. ورغم وضوحه ورغم ظهوره، إلا إن أكثر الناس قد حادوا عنه واتخذوا لهم مناهج مناقضة له. فإذا كان المنهج السلفي يلتزم بفهم الكتاب والسنة كما فهمهما السلف الصالح، ولا يقدم عقلا على نقل، ويقطع بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ولا يفرق بين شريعة وحقيقة، ولا بين علم وعمل، وعند أهله يقين راسخ أن في الكتاب والسنة وحدهما، إذا التزمنا بفهم السلف وتفسيرهم لهما، أن في ذلك الكفاية والسداد والهداية والرشاد في جميع أبواب الخير. وعندهم أن هذه الأصول لا ينال منها بزمان ولا بمكان، فلا ينال منها بعد المكان ولا تأخر الزمان، فلا تتأثر بواقع عصري ولا بعرف محلي، لأنها هي المهيمنة على ذلك كله عند كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وعرف مقتضى ذلك من العلم والعمل والاتباع، فالتزمه في كل صغير وكبير من أمر دينه ودنياه. إذا كان ذلك كذلك، وإذا كانت هذه القواعد الفطرية البرهانية أسس هذا المنهج الرباني، فإن المنحرفين الزائغين الضالين قد جعلوها وراءهم ظهريا، واتخذوا أهلها سخريا، واصطنعوا لهم، أي اصطنع المنحرفون الزائغون الضالون، اصطنعوا لأنفسهم مناهج وأصولا عقيمة صاغتها عقولهم القاصرة، أذواقهم السقيمة. فكان أن جعلوا اليسير من الدين عسيرة، والواضح من الشرع مشكلة، والقريب بعيدة، وعقدوا الأمر تعقيدا شديدا، وجافوا الفطرة مجافاة ظاهرة. فظن من لا علم له بالحنيفية السمحة التي هي دين الفطرة، وهي الوسطية، وهي اليسر، وفيها صلاح العقل والذوق جميعا، ظن هؤلاء أن ما جاء به هؤلاء المبتدعون المتهوكون المتحيرون هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأين منهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقد أدى اضطرابهم واختلافهم وتلبيسهم واختلاطهم إلى خفاء المنهج الحق الذي هو منهج الرسل، وبعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أدى بهم اضطرابهم وتحيرهم واختلافهم واختلاطهم إلى زوال المنهج من بينهم، بل أدى إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو سوء الظن بمنهج الرسل أنفسه. وبيان ذلك بأن يعلم أن طرق الزيغ عن سبيل السلف في الاعتقادات والعبادات والمعاملات إنما تنتهي إلى أحد سبيلين، كما بين ذلك في غير موضع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذان السبيلان هما جماع سبل الضلال، وإليهما ترجع مسالك الابتداع وطرائق الانحلال عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم. أحد هذين السبيلين هو طريق المتكلمين، وأما الثاني فهو طريق المتصوفة أرباب العاطفة هو الآخر. فأحد هذين السبيلين طريق المتكلمين من أنصار العقل، والآخر هو طريق الصوفية أرباب العاطفة. ولكل من هذين الطريقين سمات وخصائص ترجع إلى هذين الأصلين العقل والعاطفة. فأما المتكلمون فإنهم غلبوا العقل وساروا وراء ما تخيلوا، وأما المتصوفة فإنهم رجعوا إلى رياضاتهم وإلى أذواقهم ومواجدهم وعواطفهم. فالأولون أعني المتكلمين توحي إليهم عقولهم، وأما الصوفية فإنهم يتلقون الوحي عن قلوبهم. فالواحد منهم يقول: أنتم أهل السنة إنما تلقيتم علمكم ميتا عن ميت، وأما نحن فتلقينا العلم عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. فالمتكلمون توحي إليهم عقولهم، وأما الآخرون من المتصوفة فإنهم يتلقون الوحي عن قلوبهم. أما الوحي الذي جاء محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزله الله تبارك وتعالى عليه، فلا يكادون يقيمون له أسا ولا يرفعون له رأسا. ومن سمات المتكلمين تقديمهم العقل على النقل، وادعاؤهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين أصول الدين الاعتقادية بأدلتها العقلية، وكذلك القرآن. ويدعون أن الصحابة لم يشتغلوا بالكلام، أي بعلم الكلام الذي بحث في العقيدة بطريقة عقلية محضة، لانشغالهم بالفتوح أو لطلبهم السلامة، حتى إنهم ادعوا أن منهج السلف أسلم، وأما منهج الخلف فأعلم وأحكم. فقالوا إن الصحابة آثروا السلامة ولم يدخلوا في تلك المضائق، أو قالوا إن الصحابة انشغلوا بالفتوح عن النظر وعن إعمال العقل. ويرون أنفسهم عن المتكلمين هم الذين كانوا أهلا لذلك، فتصدوا لهذا العمل العظيم وتهيأوا له وأحكموا هذا الباب الخطير الذي قصر فيه الكتاب والسنة بزعمهم، وعجز عنه السلف جميعا كما يدعون. وكل ذلك إنما هو مبني على أصولهم العقلية التي ثبت بطلانها في نفسها، فكيف وقد عارضت ركائز الدين الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء المتكلمون أدت أصولهم إلى ظهور المقالات الفاسدة وبروز المذاهب المنحرفة في العقيدة، من مقالات الجهمية إلى مقالات المعتزلة إلى مقالات المرجئة إلى مقالات الأشاعرة إلى مقالات غيرهم من أهل الزيغ والانحراف. وكل ذلك لأنهم قدموا العقل على النقل، وهذا من البلاء العظيم. وأما الفريق الآخر وهم الصوفية فأهم سماتهم تقديم الذوق على الشرع، والميل إلى العبادة على حساب العلم، وإيثار طريق الرياضة والمجاهدة على طريق العلم والتعلم. إذا كان المتكلمون قد خالفوا الكتاب والسنة وطريق السلف في نزعتهم العقلية، فإن هؤلاء المتصوفة قد ساروا في الطريق نفسه، حيث إنهم عبدوا الله بالأذواق والمواجيد بالتجارب وبالأحوال، ولم يجتهدوا في معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سبيل معرفة حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطلبوا العلم وأن يعرفوا السنة وهم قد أعرضوا عن طريق العلم أصلا ولم يلتفتوا إليه، وجعلوا رياضاتهم أساس طريقهم، وفرقوا بين الشريعة والحقيقة كما يدعون، وبين العلم والعمل، وجعلوا أنفسهم فائزة بالحقيقة والعمل، وجعلوا لغيرهم الشريعة والعلم. وهذا من أعظم أصول ضلالهم وزيغهم، إن لم يكن أعظمها على الإطلاق، إذ إنهم لجهلهم كثر ابتداعهم وغلوهم في مشايخهم ووقوعهم في كثير من الضلالات والشركيات، وبلغ الغلو بطوائف منهم إلى ظهور فرق ضالة كتلك التي ظهرت بين المتكلمين، الحلولية والاتحادية والإباحية وغير ذلك من الفرق المنحرف. هؤلاء وهؤلاء نقيضان على طرفين، وقد تطرف هؤلاء وتطرف هؤلاء، وأما أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد توسطوا وساروا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح وعلى وجوب لزوم مذهبهم كثيرة. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، فأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه الآية: وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى، والله تبارك وتعالى قال: واتبع سبيل من أناب إلي. وكل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو منيب إلى الله تبارك وتعالى، فيجب اتباع سبيله واتباع أقواله واتباع اعتقاداته، لأن سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله، فلا بد حينئذ من متابعة الأقوال والاعتقادات للأصحاب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من مخالفة سبيلهم، وتوعد سبحانه مخالفهم بجهنم، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله تبارك وتعالى من خالف سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجهنم، ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن رضاه عمن اتبع الأصحاب بإحسان وعد لهم الثواب العظيم، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأخبر الله تبارك وتعالى عن رضاه عمن اتبع سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعد لهم الثواب العظيم. وتوعد الله تبارك وتعالى من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم كما مر، فقد وعد متبع سبيلهم بالجنة والرضوان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده رضوان الله عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، هو حديث ثابت صحيح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن الخروج من الاختلاف إنما يكون باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا داء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ترى ذلك في سنته لا يذكر داء إلا ويتبعه بذكر الدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدعة وأمر باتباع السنة، فظهر أن اتباع السنة وأن مجانبة البدعة هو الخروج من الخلاف، وأن الخروج من الخلاف لا يكون إلا بهذا، إلا باتباع السنة وبمجانبة البدعة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان على مثل ما كانوا عليه رضوان الله عليهم فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم وابتعد عنهم فيكون من أهل الوعيد لا محال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. ثم بيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصفة الكاشفة التي تظهر حقيقة هذه الفرقة الناجية، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الناجين، وأما من لم يكن كذلك فهو من أهل الوعيد لا محالة. فالقسمة ثنائية، كلها في النار إلا واحدة، فإذا لم يكن في الجنة فلا بد أن يكون من أهل الوعيد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقال أيضا: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، والاقتداء بهم وترك البدع. وما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع آثارهم. ويتلخص منهج السلف في العقيدة في هذه الأمور، في حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح، فيتلقون العقيدة من الكتاب والسنة، ويفهمون الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ثم إنهم يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادا، لا كما يفعل كثير من الخلق يقولون: إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد بأحاديث الآحاد. وأما منهج السلف في العقيدة فإن منه أنهم يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم كانت آحادا. وأيضا من منهجهم رضي الله عنهم في العقيدة التسليم بما جاء به الوحي، وعدم رده بالعقل، وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، مع عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، مع رفض التأويل الباطل، مع الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. فهذه أهم سمات منهج السلف رضي الله عنهم في الاعتقاد، ينبغي عليك أن تكون مستحضرا لها، وأن تسير على أثر سلفك الصالحين كما دلك على ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن تجانب طرق الزائغين، وأن تلتفت إلى ما جاء به نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون حريصا على معرفته واعتقاد ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد، والعمل بما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور العمل. فيتلخص منهجهم في حصر مصدر التلقي في باب الاعتقاد على الكتاب والسنة مع فهم النصوص في ضوء فهم السلف الصالح. وهذا قيد مهم جدا، لأن الكل يدعي الكتاب والسنة، والفارق هاهنا بين أهل السنة وغيرهم أنهم يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأيضا من أصول منهجهم في باب الاعتقاد أنهم يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء في ذلك كانت متواترة تلك السنة أم كانت آحادا، ويسلمون بما جاء به الوحي، لا يردون شيئا من الوحي المعصوم بالعقل، ولا يخوضون في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، ولا يخوضون في علم الكلام والفلسفة. وقد قال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال. ويقال هذا جزاء من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة يسلمون للوحي المعصوم ولا يتبعون الفكر الموهوم كما يصنع كثير من الزائغين عن منهاج النبوة في هذا العصر من الفرق المنحرفة عن منهاج النبوة. لا يقدمون على الوحي المعصوم شيئا، لا فكرا ولا رأيا ولا عقلا ولا نظرا، وإنما متى ثبت ذلك الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة فنقول سمعنا وأطعنا. يرفضون التأويل الباطل ويجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة ولا يجتزئون. فهذه العقيدة التي هي عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم مستقاة من النبع الصافي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة هي عن جميع الأهواء والشبهات. المتمسك بها يكون معظما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يأخذ بها وهو على يقين بأن كل ما فيها حق وصواب. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال قبل ذلك رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال رحمه الله تعالى: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعل الناس الاتباع، وعليهم أن يجانبوا الابتداع، فلا عذر لأحد. انقطعت الأعذار كما قال الفاروق رضوان الله عليه على هذا النحو. وليس هذا بمعارض للعذر بالجهل في تفصيله، ولكن يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس، يعني تبين للناس دين الله تبارك وتعالى، فعلى الناس الاتباع، وعليهم أن يجانبوا الابتداء. إذن من مميزات منهاج النبوة، من مميزات منهج السلف ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. وأما أهل الأهواء فإن الواحد منهم يصبح على ملة ويظهر على ملة ويمسي على ملة وما يزال يتقلب مع الآراء والأهواء لأنه لا يثبت على شيء ولا شيء ثابت عنده. وأما أهل السنة فعندهم الكتاب والسنة وهما الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن منهاج النبوة في مميزاته أن أهله ثابتون على الحق لا يتقلبون كما هي عادة أهل الأهواء. عرفوا الحق واعتقدوه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه ولا يتركونه بحال أبدا ولا طرفة عين، لأن الله تعالى أقامهم على الجاد ومسكهم حبله المتين، فهم على أثر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. الثبات إنما هو عند أهل السنة، عند أهل الحديث، لأنهم عرفوا الحق والتزموا هذا الحق وثبتهم الله تبارك وتعالى عليه، اهتدوا فزادهم الله تبارك وتعالى هدى وآتاهم تقواهم، وجاهدوا في الله تبارك وتعالى فهداهم الله رب العالمين سبل الهدى والرشاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. يعني هذا لا ينازع فيه صاحب عقل ولا ينازع فيه منصف يصدر عن دين. فيقول رحمه الله تعالى: هذا الثبات عند عوام أهل السنة والجماعة وعند علمائهم من باب أولى. هذا الثبات على ما هم عليه، الثبات ومع المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقطع بما هم عليه، هذا كله عند عوام أهل السنة والجماعة وعلمائهم أمر ثابت مستقر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. فإذا أردت أن تكون على منهاج النبوة فاعرف الحق والتزم، وإياك والتلون، فإن التلون ليس من شيمة أهل الحق، إنما هو من شيمة أهل الأهواء. يصبحون على ملة ويظهرون على ملة ويمسون على ملة، والواحد منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله الثبات والعافية. من مميزات منهاج النبوة اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. فمن كان على منهاج النبوة في هذا العصر فهو موافق لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حذو القذة بالقذة بلا خلاف. من كان على منهاج النبوة فهو مطابق باعتقاده وعمله لما كان عليه من تبع الأصحاب بإحسان إلى يوم الناس. هذا منهج واحد لا يتغير، لأنه هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مميزات منهاج النبوة ومن مميزات منهج السلف اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. ويكفي أنهم يلقبون بأنهم أهل الحديث، هم أهل السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة والجماعة اعتقدوا السنة وعملوا بها ودعوا إليها واجتمعوا عليها، ولذلك لقبوا بأهل السنة والجماعة. هم أهل الحديث، أعرف الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وهم أعظمهم سيرا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعظم الخلق تمييزا بين صحيح ما ورد وسقيمه، وبين الدخيل والأصيل، وهم الذين ينفون عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به كل ما ألصقه به المنحرفون الزائغون الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كنت على منهاج النبوة فأنت من أهل الحديث، وأنت من أهل الأثر، وأنت من أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به، أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. فأفضل الخلق بعد الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة من جملة من يمكن أن يدخل في هذه الجملة، فأعظم الخلق وأفضلهم هم أعرف الناس بما جاء به رسول الله، وهم أقوى من الناس به، وهم أكثر الناس تمسكا به، فهؤلاء أفضل الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا. فأعلم الناس به وبحاله ومقاله وبسنته ودينه هم أفضل الخلق، هذا لا يماري فيه عقل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا من مميزات منهاج النبوة، من مميزات منهج السلف، اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، لا، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وكلامهم كان قليلا كثير البركة، وكلام من أتى بعد إنما هو كثير قليل البركة. فيعتقد من كان على منهاج النبوة، ومن كان آخذا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يعتقد أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم. رد شيخ الإسلام على فرية المتكلمين الذين زعموا أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وأن طريقة السلف أسلم، يعني سلموا وقالوا لا ندخل بعقولنا في هذه المضائق، لسنا لها بأهل، أو نحن نؤثر السلامة ولا ندخل فيها ولا نتكلم في هذه الأمور كما يدعي أولئك الزائغون. رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الفرية فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف وليس بالصائبة، فجمعوا بين الكذب والجهل والضلال. من مميزات منهاج النبوة ومن مميزات منهج السلف حرص من أخذ به على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم، حرصه على تعليم الناس ونصحهم، حرصه على الرد على المخالفين والمبتدعين. ومن مميزات من كان على منهاج النبوة وعلى منهج السلف أنه وسط بين الفرق، فأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآخذين بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم وسط بين الفرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في حقهم: أهل السنة بين الفرق كأهل الإسلام بين الملل، فهم توسطوا بين الذين فرطوا والذين تطرفوا وأفرطوا. أهل السنة في جميع أبواب العقيدة والعمل وسط، كما جاء بذلك رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل في كلام شيخ الإسلام في بيان وسطية أهل السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبوة وعلى منهج السلف الصالح، تأمل في وصفهم، قال رحمه الله: فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية يقولون الأمر أنف، وأن الإنسان مستقل بعمله، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يكون قبل أن يكون، فهؤلاء هم القدرية. وأما الجبرية فيقولون إن الإنسان مجبور على فعل ما يفعل، وأهل السنة وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم وسط بين الروافض والخوارج. من أعظم مميزات منهاج النبوة ومن أعظم مميزات منهج السلف ما يتعلق بأهل البدع والأهواء، فمنهج السلف في العقيدة له مميزاته التي مر ذكرها. ومن أهم ما يميز منهج السلف في العقيدة حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. هذا من أعظم مميزات منهاج النبوة في باب العقيدة. من أعظم مميزات منهج السلف في الاعتقاد أنهم يحصرون التلقي في باب العقيدة في كتاب الله وسنة رسول الله مع تقييد ذلك بفهم السلف الصالحين. هذا أصل لا يتحلحل عند أهل السنة، لا يحيدون عنه قيد أنملة ولا أقل منه. وأما أهل الأهواء والبدع فإن مصدر التلقي عندهم ليس محصورا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم يؤولون الكتاب والسنة إلى ما يوافق أهواءهم، ويعتمدون على العقل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهنة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون المتشابه ويحرفون الأدلة ويؤولون التأويل الفاسد. هذه من مميزات أهل الأهواء والبدع، وهي بضد مميزات أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الحق الذين يتبعون منهاج النبوة ويتمسكون به. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة: فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، إنما أوجبه التأويل. فافتراق أهل الكتاب أوجبه التأويل، وافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة إنما أوجبه التأويل أيضا. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ وهذا التأويل من مميزات أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة فبمبعد عن هذا لا يؤولون تأويلا فاسدا، فهذا أصل من أصولهم. وأما أصول أهل البدع والانحراف وأصول أهل الزيغ والأهواء ففيها التأويل الفاسد، ولذلك يتعجب ابن أبي العز الحنفي وهو شارح الطحاوية رحمه الله يقول: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ فأهل السنة بمبعدة من هذا. هذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. طريق الخلاص بالاتباع وترك الابتداع، طريق الخلاص إنما هو بالاتباع وترك الابتداع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله تعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله رب العالمين، فلا بد أن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية العظيمة: وهذان ركنا العمل المقبول المتقبل عند الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياك وإعمال العقل، وإياك والتأويل الفاسد، إياك ومناهج أهل الزيغ والضلال والانحراف والبدعة، تمسك بغرز سلفك الصالحين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان. فطريق الخلاص والنجاة إنما هو بالاتباع وترك الابتداع. هذا الذي قاله شيخ الإسلام والذي قاله الحافظ ابن كثير ورد مثله عن القاضي عياض رحمه الله تعالى. ويتبين من هذا جميعه أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من شرطين رئيسين، ولا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر. يعني من أتى بواحد منهما ولم يأتي بأخيه فعمله مردود عليه، لا يتقبل عند الله تبارك وتعالى. لا بد أن يأتي بالشرطين معا وأن يأتي بهما جميعا، وهما إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرط الأول وهو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وأما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتا مقبولا عليه العمل. فأي عمل لا يتوفر فيه هذان الشرطان فهو مردود على عامله، مضروب به وجه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس الدين بحاجة إلى من يزيد فيه أو ينقص منه، فالدين كامل، العقيدة كاملة، والشريعة كاملة، وهي واضحة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض. فعليك بالأثر، ودع عنك بنيات الطريق، ودع الأهواء جانبا، واحذر الزيغ والابتداع والضلال، والزم غرز أصحاب نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع وتحذر من الإحداث في الدين. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما السنة فقد مر حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالاجتماع والائتلاف واتحاد الكلمة على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الداعين إلى الإسلام على غير منهاج النبوة يدعون إلى الاجتماع، ودعوتهم إلى الاجتماع باطلة لأنها مبنية على أصلين. الأول أنهم يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وإذا فإذا وقع اختلاف في الاعتقاد أو كانت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بأس، يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا أصل فاسد. مسألة التجميع لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أتى بالأمر الواضح، وقالوا محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، وجاء بأمر يفرق بين المرء وأهله، بين المرء وزوجه، إما العقيدة والاتباع وإما الشرك والزيغ والابتداع. وأنت تعلم أن امرأة عكرمة رضي الله عنها وعنه لما ذهبت وراءه، وقد خرج عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، فضاقت عليه الأرض بما رحبت، فخرج على وجهه لطيته حتى ذهب إلى البحر، وحتى ركب السفينة، فلما هاج الموج وعصفت الريح قال مقدم الملاحين أخلصوا، فقال عكرمة وما أخلصوا؟ فقال قولوا لا إله إلا الله، قال منها فررت أنزلني، فعاد، وكانت هي تشير إليه لأنها أخذت له الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجع معها وكان في الطريق أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت لا يحل، فأنا امرأة مسلمة وأنت مشرك كافر. قال إن أمرا منعك مني لعظيم، ثم أسلم بعده. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفرقان، بالفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والسنة والبدعة، والتوحيد والشرك، والاتباع والابتداع. محمد فرق بين الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنهج التجميع على هذا النحو، وهو أنه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يضر أكثر مما ينفع، لأن الذي لا يأخذ بالجادة ولا يسير على السوية لا يمكن أن يتأتى منه خير. كيف؟ وهو مخالف لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل هدى في اتباع من سلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فإذا جانب هدي السلف الصالحين، وسلفنا على رأسهم نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان ذلك كذلك فلا يمكن أن يتأتى من وراء ذلك خير. دعا الدين الحنيف إلى الاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الذي تراه في هذا الأمر الإلهي الكريم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي فانتهوا عنه. هذا الأمر هل يمكن لأحد شم رائحة العلم أو انتسب إلى الإسلام انتسابا صحيحا أن يقول هذا الأمر لا يشمل العقيدة؟ وما آتاكم الرسول فخذوه يعني في مسائل العمل والعبادة. هل يمكن لأحد أن يخرج شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما دل عليه هذا الأمر الإلهي الكريم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حكم شيء فهو كما نص عليه الله جل وعلا، وما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لا رخصة لأحد في ترك شيء جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعقيدة إذن داخلة في هذا الأمر الإلهي الكريم، والشريعة أيضا بمفرداتها داخلة في هذا الأمر الإلهي الكريم، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان والعمل داخل في هذا الأمر الإلهي الكريم. فيجب علينا أن نتلقى العقيدة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من أفكار الناس ولا من نظرهم ولا من أذواقهم ومواجدهم، لا من المتكلمين ولا من الصوفية ولا من الزائغين الضالين الذين يتبعون مناهج التجميع في مسائل الاعتقاد، إلى غير ذلك من المناهج المنحرفة. قال لنا ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأمرنا الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك، أي ذلك الرد على ذلك النحو مع طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير: أطيعوا الله فاتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول خذوا سنته واتبعوا هديه صلى الله عليه وسلم، وأولي الأمر منكم فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كيف نرد إلى الله؟ الرد إلى الله الرد إلى كتاب الله، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الله عز وجل بأن نرد كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء، هذا شرط في شيء، وهذه نكرة في سياقه فتدل على العموم. فمهما نازعت أخاك في أمر من الأمور من أمور الدنيا أو الآخرة فرد إلى الكتاب والسنة، تجد قطع النزاع ورفع الشقاق. وإنما يشقى الناس بالبعد عن امتثال أمر الله تبارك وتعالى بالرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولذلك قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إلى الكتاب والسنة في ذلك فليس يؤمن بالله وليس يؤمن باليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فأنتم إن فعلتم ذلك رددتم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك الرد الذي فعلتموه على أنكم آمنتم بالله واليوم الآخر، وإن لم تفعلوا فهذا دلالة على أنكم لا تؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ذم الله تبارك وتعالى التفرق، ونهى عن الطرق والأسباب التي تؤدي إليه، وبين أنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. اللهم بيض وجوهنا يا رب العالمين. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. والحديث له روايات، وهو بمجموع هذه الروايات حديث ثابت صحيح. من هذه الروايات ما رواه معاوية رضوان الله عليه فيما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرج ذلك أحمد وأبو داود وغيرهما، فهو حديث ثابت. وإن شغب عليه من شغب من المميعين الزائغين عن منهاج النبوة وعن منهج السلف الصالحين، فإن هنالك من نصب نفسه لرد هذا الحديث العظيم، فكأنه لا فرقة ناجية، وكأنه لا افتراق في الأمة، وحاولوا جاهدين أن يردوا هذا الحديث، وهو حديث ثابت عن رسول الله أخبر فيه صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، وكما في رواية معاوية: وهي الجماعة. والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، أن تكون على الحق، والحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كنت وحدك. من أسباب هلاك الأمم السابقة التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما في الكتاب المنزل عليهم، وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ذروني أي اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. متفق عليه. فطريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو باتباع طريق الفرقة النادية المنصورة، وهي الجماعة، وهم الذين يسيرون على وفق منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وهم الذين يلتزمون منهاج النبوة، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. طريق الخلاص اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم، لأنهم هم الفرقة الناجية ومن تبعهم معهم، كما قال رسول الله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية. فإذا طريق الخلاص اتباع سبيل السلف الصالح والسير على منهاج النبوة اعتقادا وعملا وقولا، مع عدم المخالفة والشذوذ عن ذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن أولى بأن يصدق عليه ذلك قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهتدين المتبعين لهم بإحسان هو سبيل النجاة. لا سبيل للنجاة إلا هذا المذكور، أن تتبع نهج سلفك الصالحين من أصحاب نبيك الأمين رضي الله عنهم أجمعين. الاتباع يكون صحيحا بثلاثة أمور، يعني لكي تكون متبعا اتباعا صحيحا لابد أن تأتي بثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتصام بالكتاب والسنة، والثاني عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، والثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيره. ثلاثة أمور: الاعتصام بالكتاب والسنة، الأمر الثاني عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، الأمر الثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لا بفهم غيرهم. فإذا حصلت هذه الأمور صح اتباعك. من لوازم الاتباع ترك الابتداع في الدين، وقد تقدمت جملة من النصوص التي تأمر بالاتباع والتي تنهى وتحذر من الابتداع. وقد بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتمسكين بسنته بأعظم البشرى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيل أكبر مقصد يقصده العبد إنما يكون باتباع سنة المأمون. فأعظم غاية أن تدخل الجنة، أعظم غاية فتغياها أن تفوز بالرضوان وأن تكون في جوار الرحمن وأن تدخل عليا الجنان وأن تكون مع النبي العدنان. هذا هو أعظم مقصد. فإذا سئلت ما غايتك قل الجنة. هذه الجنة وهذا المقصد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحصيله باتباعه، فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. فالجنة في طاعة رسول الله. والنار من المفهوم في معصية رسول الله. المنطوق من أطاعني دخل الجنة، قال ومن عصاني فقد أبى، ومن أبى دخل النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتحصيل أعظم مقصد إنما هو بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يرفض السنة ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يجانب الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم منه مشاقة ومحادة لرسول الله الذي يحدث في دين الله والذي يبتدع في دين الله رب العالمين. قال أبي رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لا خلاف، لأن الذي يجتهد في البدعة لا يزداد من الله إلا بعد، وأما الذي يقتصد في السنة فقد أتى بالعمل الصالح، وهو ما أتى به من السنة وإن اقتصد في ذلك. والذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن البدعة في الدين محرمة ومردودة على صاحبها كما قال رسول الله، وهي ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. كل محدث في الدين بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مردودة، كل بدعة مردودة على صاحبه. ومعنى ذلك أن كل البدع في الاعتقادات والعبادات محرمة مهما كانت، والتحريم يتفاوت بحسب نوع البدع. فمنها أي من البدع ما هو كفر صراح يخرج من الملة قولا واحدا، ومنها ما هو وسائل إلى الشرك، ومنها ما هو فسق ومعصية، فتتفاوت في الحكم. المتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا متفق عليه. أهم علامات أهل البدع أهل الزيغ والضلال الفرقة التي نبه الله عليها في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من أهم علامات أهل البدع والزيغ اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من علاماتهم اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ومن علاماتهم معارضة السنة بالقرآن، ومن علاماتهم بغض أهل الأثر، فلا تجد مبتدعا قط يحب أهل السنة بل ينصب نفسه حربا عليه، يحاربهم بكل ما أوتي من قوة ويجند طاقاته من أجل حرب أهل السنة، هذا مشاهد معروف. فمن علامات أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الهوى بغض أهل الأثر وإطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة. ومعلوم هذا في كل جيل، فإن أهل البدع يطلقون الألقاب السيئة على أهل السنة في كل زمان ومكان، ويتركون انتحال مذهب السلف ويكفرون مخالفيهم بغير دليل، فهم أسرع الناس طيرانا إلى تكفير المخالف في بعض طوائفهم، وأيضا يجملون في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، ويقيسون على ما لا يصح القياس عليه. ولذلك من أعظم أسباب ضلال بني آدم الإجمال. وإذا أتاك مبتدع يريد أن يجادلك فحذاري أن تغفل عن هذا الأساس قبل النقاش، قبل المناظرة، فلتقل له: لا نأخذ بالمجمل، بل لا بد من البيان، إياك والإجمال. فإن قبل هذا الأصل مع أصول تأتي في أصول مناظرة أهل البدع، فحينئذ يمكن أن تمضي في المناظرة على بركة الله لإعلاء كلمة الله. فإن المماراة ممنوعة مذمومة إذا كانت لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل، أما إذا كانت المجادلة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل فليست بمماراة، وإنما هي مجادلة محمودة. قال الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين، المجمل والقياس. ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين، المجمل والقياس. وقال أيضا: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون أولى وأحرى. فتجتنب التأويل والقياس، تجتنب المجمل. وينبغي عليك أن تعرف موقف أهل السنة من أهل البدع. ما موقف أهل السنة من أهل البدع؟ الذي يتدبر الكتاب والسنة يجد أن الدين مبني على الأصلين العظيمين، وهما التأصيل والتحذير، فهما أصل الدين، تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكال. فيجد المتأمل في الكتاب والسنة أن دين الله جل وعلا مبني على هذين الأصلين العظيمين، التأصيل والتحذير، تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكال. قال تعالى مبينا هذا الأصل العظيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله. فجمع الله تبارك وتعالى الأصلين، ووضح لنا سبحانه أنه لا يكون المسلم على الطريقة المثلى والصراط المستقيم إلا إذا جمع أصلين، وهما الكفر بكل باطل وبكل ما يعبد من دون الله، والإيمان بالله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. فلا بد من الإتيان بهذين الأصلين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله، هذا أصل، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عند هذا الحديث: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولم يجعل معرفة معناها مع لفظها، بل ولم يجعل الإقرار بذلك، بل ولم يجعل كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، لم يجعل هذا كله محرما للمال والدم حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. تأمل في هذا الاستنباط، فإنه عظيم وهو شريف جدا، وهو من النفائس. يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وأتى بهذا الأصل، وكفر بما يعبد من دون الله وأتى بهذا الأصل، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا بد من الإتيان بهما جميعا ليحرم الدم والمال ويقع الحساب بعد على الله جل وعلا. ولذلك يقول متأملا: هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل ولا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، ويا لها من حجة ما أقطعها للمنازع. وكذلك لا يكون الرجل متبعا هدي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم حتى يضيف إلى اتباع الهدي هجر المبتدع. فلا بد من مجانبة البدعة مع اتباع السنة، مع الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد من إضافة شيء آخر، وهو أن تكون مجانبا وهاجرا للبدع وأهلها، محذرا من البدع ومن أهلها مع بغض البدعة وأهلها. لا تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي بهذا الأصل، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بكلمة التوحيد. فالتحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول ديننا الحنيف، حفظا للشريعة الغراء وحماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المردية. وقد بيّن الله تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم، فقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والمعنى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل ذلك المنكر العظيم حتى يخوضوا في حديث مغاير له. أمره سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله إلى غاية، وهي الخوض في غير ذلك. وفي هذه الآية موعظة، يقول الإمام رحمه الله: في هذه الآية موعظة لمن يتسمع بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير عسير. وقد يجعلون يعني أهل البدع حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به، يجعلون حضوره معهم وهو منزه عما يتلبسون به من البدع، يجعلون ذلك شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. فمفسدة هي سماع المنكر بمجالسة أهل البدع، ومفسدة أخرى تزيد على هذه المفسدة، وهي أنه يتخذ حاله هذا سبيلا لإيقاع الشبهات في قلوب الأغرار الأغمار والعوام من المسلمين، فيقال إن فلانا يجالسنا وهو معنا ونحن جميعا على كلمة واحدة، فلماذا تجانبوننا ولماذا تقاطعوننا؟ فيقع زيغ كبير. قال تعالى مخبرا عن حال أهل الزيغ والهوى على سبيل التحذير والذم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ثم قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلم في وصف الخوارج أمر بقتالهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي من المرمية. فبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال هؤلاء، مع أنه وصف من عباداتهم شيئا عظيما، ومع ذلك فيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرغب في قتلهم وفي قتالهم، لأنهم أحدثوا في دين الله تبارك وتعالى ما أحدثوا. وعلى هذا المسلك الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه وأمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسلوكه، على هذا المسلك سار الخلفاء الراشدون المهديون. فقد روى الآجري بسنده عن سليمان بن يسار قال: إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ ابن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك الفاروق عمر رضي الله عنه، فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس، فقال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي، ذهب شيطانه. روى اللالكائي بسنده عن ابن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان ابن زرعة يحدث عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوا. في المجتمع المسلم الذي يلتزم منهاج النبوة ويلزم منهج السلف الصالحين ويتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، تكون الحصانة قائمة، الحصانة قائمة للمتبعين. فإن عمر رضوان الله عليه بعد أن اعترف صبيغ بما اعترف به، وهي قصة طويلة تجدها عند ابن وضاح في البدع، وكذلك تجد أطرافها عند الآجري في الشريعة، وكذلك عند اللالكائي وغير هؤلاء من العلماء الذين دونوا العقيدة الصحيحة أثرا وحديثا، فإنه أمر بسجنه ثم تذكر فقال: علي به، فلما جاء ضربه، ثم أمر بسجنه فلما جيء به ضربه حتى شجه، قال: يا أمير المؤمنين، قد والله ذهب عني الذي أجد، فإن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فقد ذهب عني ما أجد. فتركه وكتب إلى أمير البصرة ألا يجلسن إليه أحد. تأمل قانون، وتأمل في وصف الحال بعده، يقول: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين، أو عزمة أمير المؤمنين على الترغيب نصبا، عزمة أمير المؤمنين، فيقومون ويتركوه. هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه يصنع هذا، ويأتي خليفة راشد هو علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، يرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما ويرسله من أجل أن يناقش الخوارج، ثم حارب وقاتل علي رضي الله عنه من لم يرجع منهم بعد أن أقيمت الحجة عليه في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهم. كان رضي الله عنه يقول: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. سلك هذا المسلك أيضا الصحابة رضوان الله عليه والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة أهل الإسلام وعلماء الأمة. قال اللالكائي رحمه الله: سياق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة، ثم ذكر أحاديث وآثار، فهذا عنوان، وسلك تحته ما سلك مما يوضح هذا الأصل العظيم. فمن ذلك ما روي عن مجاهد قال: قيل لابن عمر إن نجدة الحروري يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء، ولا نصف كلمة. قال: اسمع مني كلمة. قال: ولا نصف كلمة، لأنك لا تدري، لعل الشبهة أن تستقر في القلب ثم لا تستطيع بعد أن تخرجها. عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا نص من النصوص التي تدل على أنه ليس في دين الله تبارك وتعالى اجتماع سري. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، وإلا لما تنحوا جانبا هم على تأسيس ضلال، يكونون جماعة ويؤسسون لفرقة ويضعون القواعد، هذا أمير وهذا نائب إلى غير ذلك. وعن إبراهيم قال: ليس لصاحب البدعة غيبة. ويقول عبد الله: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. قال الشيخ أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله في بيان طريقة أهل الحديث مع أهل البدع: ويبغضون أهل البدع، يعني أهل الحديث يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب، وحينئذ تضر وتجر إلى القلوب الوساوس والخطرات الفاسدة. وفي ذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال رحمه الله مبينا علامات أهل السنة، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمهاجرته. هذا كثير جدا مما سيطول ذكره، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يقيمنا على منهاج النبوة وعلى منهج سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ونسأل الله أن يقيمنا على ذلك وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت راية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.